وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عليكم السلام. الباب الثامن، باب النهي عن الكلام في الكيفية. الحديث الأول، محمد بن الحسن القمي عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير. وذكر هذا الصدوق في التوحيد بسند معتبر، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. وفي رواية أخرى عن حريز: تكلموا في كل شيء ولا تتكلموا في ذات الله. هذه الرواية الشريفة تتناول مطلبين: المطلب الأول الكلام في خلق الله، تكلموا في خلق الله. الكلام في خلق الله بمعنى الانتقال من خلق الله إلى الخالق تبارك وتعالى. وطرق الكلام في خلق الله عز وجل كما ذكرت في كتب الاستدلال الطرق أربعة. الطريق الأول طريق المليين، وهو بالإجمال عبارة عن الاستدلال بجمال صنعة الله وجمال الكون الذي برأه الله، الاستدلال بجمال الكون على علمه تعالى وحكمته وحسن تدبيره وقيمومته، كما قال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هذا بحسب الإجمال. وأما بحسب التفصيل فكما ذكر في كتب علم الكلام أن لذلك خطوات: الخطوة الأولى الاستدلال بحدوث الأعراض وتغيراتها على وجود مبدأ خالق لها، إذ لا يعقل حدوث هذه الأعراض ونشأ تغيراتها من دون مبدأ وراء ذلك. والخطوة الثانية أن يستدل بإتقان صنعها على كون الفاعل لهذه الوجودات المتغيرة، على كون الفاعل عالما حكيما، وإلا لا يعقل صدور الفعل المحكم من فاعل ليس حكيم. والخطوة الثالثة الاستدلال بتخصيص بعضها بأمر دون بعض، كتخصيص الشمس بالضوء، تخصيص الأرض بمبدأ الحياة، تخصيص الإنسان بالعقل، وهكذا كتخصيص بعضها بأمر دون بعض على كونه مريدا وليس مقهورا على نحو الخلق وكيفية الخلق. وبالمجموع سوف يستدل بعالم الخلق على وجود الفاعل العالم الحكيم المريد، وهذا ما يعبر عنه بطريق المليين. الطريق الثاني طريق أهل الحكمة والمعقول، وهو الاستدلال بوجود الحركة ظاهرها الدال على باطنها. هذا العالم كله متحرك، والحركة الظاهرية في عالم المجموعات والأنجوم يكشف عن حركة باطنية، وهي الحركة كما عبر عنه الحركة في صميم الوجود، ألا وجود إلا وهو يعيش الحركة في صميمه. فإذا كان الكون كله حركة ظاهره، فإذا كان الكون كله حركة ظاهره وباطنه، إذن مقتضى وجود الحركة أن للكون محرك. وبما أن الحركة لا يعقل لها أول متحرك، وإلا لاحتاج إلى محرك، فلا محالة لا بد أن تنتهي الحركة إلى محرك أول غير متحرك. ثم ينتقل من الاستدلال على وجود محرك أول غير متحرك إلى إثبات وجود مبدأ أول لجميع الموجودات. هذا الطريق الثاني يسمى بطريق أهل المعقول أو طريق أهل الحكمة. الطريق الثالث هو طريق الصديقين أو الإلهيين كما يعبرون عنه، وهو أن مطلق الوجود إما ممكن أو واجب. وبما أن الإمكان عين الفقر وعين الحاجة وعين التعلق، فمقتضى ذلك أن هناك وجودا واجبا يفتقر إليه الوجود الإمكاني من حيث تعلقه وحاجته. فوجود عالم الإمكان عين الدليل على وجود الواجب، ومقتضى وجود الواجب هو الوحدة، يعني لا يتصور واجب وجود إلا وهو واحد، وإلا لو كان متعدداً لكان مفتقراً إلى غيره ومحدوداً بغيره، وهذا خلف وجوب وجوده. فمقتضى وجوب الوجود هو الوحدة الحقيقية ونفي الكثرة، ومقتضى نفي الكثرة عدم الجسمية وعدم العرضية وعدم الجهة وعدم التحيز. فكل هذه الصفات من تجسم وتحيز والافتقار إلى جهة والافتقار إلى المكان، كلها مما تتنافى مع وجوب الوجود المقتضي للوحدة الحقيقية. كما أن مقتضى وجوب الوجود أنه عين الكمال المساوق لكونه عين العلم، عين القدرة، عين الحياة، وأنه لا تعدد بينها مصداقا وواقعا وإن تعددت مفهوما. ومقتضى هذه الصفات الاستدلال على كيفية صدور أفعاله منه، وهذا ما عبر عنه بطريق اللم مقابل طريق الإن، حيث إن طريق المتكلمين طريق الإن، يعني الاستدلال بجمال مخلوقاته على جماله، والاستدلال بجلال مخلوقاته على جلاله، هذا طريق إن. بينما هذا الطريق المعبر عنه بطريق الإلهيين الاستدلال باللم، الاستدلال بالعلة على المعلول، كأن يستدل بالصانع بالفعل على صنعته، أن يستدل بالباني بالفعل على بنائه، مو الباني بالقوة، مو الباني الذي انقضى بناؤه، أن يستدل بالباني بالفعل على بنائه وبالصانع بالفعل على صنعه. كذلك إذا تقرر لدى العقل وجود الواجب الذي يكون وجوب وجوده هو مقتضيا لوحدته من كل جهة وكماله من كل جهة، استدل بذلك على أنه لا يصدر منه إلا الحسن، لا يصدر منه إلا الخير، استدل بذلك على أن مقتضى كماله أن يصدر منه الخير، فيستدل بالفاعل على فعله وبالعلة على معلولها، ويقال هذا أقوى يقينا من الاستدلال بطريق الإن، أي الاستدلال بالمخلوق على الخالق. طبعا هذه الطرق الثلاثة المذكورة في كتب الاستدلال العقلي، ولكن الطريق الرابع الذي ذكرته الروايات الشريفة وكما في توحيد المفضل هو ما نطقت به الآية المباركة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو كما في قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الانتقال من الخلق إلى المخلوق هو عبارة عن أن يكون سنخ هذا الانتقال من الخالق إلى المخلوق، بمعنى الانتقال من الفعل إلى الفاعل ومن حسن الفعل إلى حسن الفاعل، كما نطقت به الآيات والروايات الشريفة. هذا هو المطلب الأول في الرواية: تكلموا في خلق الله. المطلب الثاني: ولا تتكلموا في الله. طبعا الأمر الأول ليس إلزام وإنما إباحة وترخيص، والنهي في الثاني تحذير وزاجر: لا تتكلموا في ذات الله ويباح لكم التكلم في خلق الله عز وجل، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. المراد بالكلام في ذات الله البحث عن حقيقة ذاته، والبحث عن حدود صفاته، والبحث عن سنخ علاقته بمخلوقاته التي نعبر عنها بالإحاطة والقيومية. ما هي سنخ العلاقة بينه وبين مخلوقاته التي يعبر عنها بالقيومية: لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ما هي حقيقة ذاته؟ ما هي حدود صفاته ومقدارها؟ الكلام في هذه الجهات لا يزيد صاحبه إلا تحيرا. والسر في ذلك أن الذهن البشري محدود الإدراك، وبما أن مصدر إدراكه هو عالم الإمكان المادي، بمعنى أن جميع الصور التي ترتسم في ذهن الإنسان هي مستوردة ومستقات من عالم الإمكان المادي، وعالم الإمكان المادي هو عالم التحيز والتمكن والجهة، إذ لا صورة إلا ولها مكان وجهة وتحيز وحدود ومقدار معين. وبالتالي إذا أراد أن يتصور الله أو يتصور صفته أو يتصور علقته بمخلوقاته فلا يمكن للعقل أن يتصور ذلك إلا عبر الصور المرتسمة في ذهنه من خلال عالم الإمكان المادي، ولأجل ذلك كل ما يتصوره فهو مخلوق له ومبتدع منه. من هنا ما يتصوره الذهن عن الله إما أن يذعن به وهو تجسيم وتشبيه وهو كفر، وإما أن ينكر وجود ما لا يعقله بأن يقول: أنا لا أؤمن بوجود لا أستطيع تعقله، وهذا ينتهي إلى التعطيل، وإما أن يتوقف لا عن هذا ولا عن هذا، وهذا يعني التحير، وهذا ما أرشدت إليه الرواية: فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. فعليه أن يعتقد بما ورد في الآيات والروايات الشريفة، وهو معكم أينما كنتم، المعية، حدود المعية، سنخ المعية لا أستطيع أن أتصوره، وهو معكم أينما كنتم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا أستطيع أن أفسر نحن أقرب إليه من حبل الوريد إلا أنه قرب الممكن من الواجب، قرب الفعل من الفاعل، قرب المحتاج إلى مبدأه إلى غير ذلك. لا على منهج الحنابلة الذين عطلوا التفكير وأخذوا بالمنطق الحرفي وقالوا بالتشبيه والتجسيم، بل على منطق التأويل المستند إلى القرآن والروايات، بمعنى حمل ما ظاهره التجسيم نحو يد الله فوق أيديهم، نحو مثلا قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، حمل ما ظاهره التجسيم على ما ظاهره التنزيه، نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى غير ذلك. ضم القرآن بعضه لبعض بضميمة الروايات الشريفة كما ورد في القرآن، كما ورد في خطبة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، أي آيات التجسيم إنما تؤول على طبق آيات التنزيه بضميمة الروايات الشريفة إليها لا على نهج الحنابلة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الشريفة. الرواية الثانية، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد وسندها حسن، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا، وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. طبعا في الآية الشريفة وأن إلى ربك المنتهى أربعة تفسيرات: التفسير الأول الانتهاء في العلم، والتفسير الثاني الانتهاء في الوجود، والتفسير الثالث الانتهاء في التدبير والربوبية، والتفسير الرابع الانتهاء في الحديث والتفكر. أما التفسير الأول وهو الانتهاء في العلم، بمعنى أن كل علم ينتهي إلى الله، لا علم إلا وهو يدلك إلى الله، لا علم تسلكه ولا طريق استدلالي تسلكه إلا وينتهي بك إلى وجود الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، أي أن وجود المخلوقات علم إني يرشد إلى وجود الله، وصفات المخلوقات علم إني يرشد إلى صفات الله تبارك وتعالى. فكل ما تقع عليه حواسك الظاهرة وجوانحك الباطنة فهو علم يرشدك إلى الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى. المعنى الثاني الإشارة إلى العلقة الوجودية بغض النظر عن العلم. هو يريد أن يقول: وجود العالم كله وجود إمكاني، والوجود الإمكاني هو عين الفقر والحاجة، ومقتضى كون الوجود الإمكاني عين الفقر والحاجة أن لهذا الوجود مبدأ ومنتهى، إذ لا يعقل أن يوجد وجود هو عين الفقر من دون مبدأ ومنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أهلك عادن الأولى إلى غير ذلك مما يدل على أن الوجود مبدأ ومنتهى يرجع إليه تبارك وتعالى. التفسير الثالث المنظور في الانتهاء في الربوبية. وأن إلى ربك، ما قال وأن إلى الله، وأن إلى إلهك، وأن إلى ربك، أي إشارة إلى الربوبية. كما أن عالم الدنيا خاضع لربوبيته، عالم المنتهى أيضا خاضع لربوبيته، يعني هذا العالم بأوله وآخره ومنتهاه هو خاضع لربوبيته تبارك وتعالى. كما أن عالم الدنيا في تدبيره وجود الناس حياتهم موتهم، وأنه مثلا أمات وأحيا، كذلك في عالم الآخرة بيده التدبير، بيده الجنة والنار والحشر والنشر والصراط والميزان والحساب والعقاب والثواب والجزاء إلى غير ذلك. وأن إلى ربك المنتهى. والتفسير الرابع ما ذكرته الرواية الشريفة، كل حديث ينتهي إلى الله ينتهي، يعني ينقطع، كل حديث يستمر إلا أن يصل إلى الله فينتهي، كل تفكير يمكن أن يستمر إلا أن يصل إلى الله فينقطع، لأن انتقال المحدود إلى اللامحدود غير معقول، حيث لا يعقل إحاطة المحدود باللامحدود، فلا محالة، الفكر والحديث ينتهي إلى الله تبارك وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى، فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا. الرواية الرابعة، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، حديث تام. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، إن الناس لا يزال بهم المنطق، المنطق يعني الكلام عن المخلوقات، صفاتها، أفعالها، كيف يستدل بها على الله، لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا في الله، يعني في حقيقة ذاته وفي حقيقة صفاته، فإذا سمعتم أنهم وصلوا إلى ما لا تصل إليه عقولهم، اخترقوا ما لا يمكنهم اختراقه، فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نحن مأمورون عملا بأن نمسك عن الكلام في ذات الله وصفاته، نحن مأمورون عملا بأن لا نسمح لمجلس أن يخترق ما لا يمكن اختراقه والوصول إليه. الحديث الخامس، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن أبي عبيد الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا زياد، إياك والخصومات، فإنها تورث الشك، عندما أتخاصم معك في منطق معين، في فكرة معينة، ويحصل بيننا خصومة، لا محالة، الإصرار على رأيي لا لأجل أن رأيي هو الحق، بل لأجل الغلبة على الخصم وإفحامه، لا محالة، يؤدي إلى الشك في كلام الخصم وإن كان حقا، الإصرار على الرأي لا لأنه حق بل للعصبية، والإصرار على الخصومة يؤدي إلى الشك لا محالة في كلام الغير وإن كان كلام الغير حقا. إياك والخصومات، فإنها تورث الشك وتحبط العمل، تحبط العمل يعني تحبط الثواب، تهدره حتى لو كان الكلام ذا ثواب. فلو فرضنا أننا بدأنا بالكلام عن أهل البيت وعن فضائلهم وانتهى الكلام إلى الخصومة، نفس الكلام فيه أجر ومثوبة، لأنه حديث عن أهل البيت، عن أهل الله، عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن إذا انتهى إلى الخصومة أحبط أجره وأبطل ثوابه وتحبط العمل وتردي صاحبها، قد تهلكه، لأنه قد يصل به إلى القول إلى الكفر أو التفسيق أو غير ذلك، وتردي صاحبها، وعسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له. أحياناً الكلام يجر إلى الذنب، إما لأنه يذكر الله بما لا يليق وهو ذنب عظيم، أو أنه يذكر الخصم بما لا يجوز وهو ذنب عظيم، وعسى أن يتكلم بالشيء فلا يغفر له. هذا كل مقدمة ذكره الإمام عليه السلام للانتقال إلى الكلام في ذات الله تبارك وتعالى. إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه، ما كفاهم الله علمه وهو بيان ذاته وصفاته وعلقته بمخلوقاته، دخلوا فيه والله كفاهم علمه، وما وكلوا به وهو البحث عن الحلال والحرام والأحكام الشرعية والعقائد التي يمكنهم الاستدلال عليها وإثباتها، ما وكلوا به تركوه، وما كفوه اقتحموه، إنه كان أقوام فيما مضى تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوا حتى انتهى كلامهم إلى الله عز وجل، فتحيروا حتى أن كان الرجل، يعني نتيجة الحيرة، حتى أن كان الرجل ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه. ظن الصوت من الخلف فيدير رأسه، أو أنه يدعى من خلفه فيجيب من بين يديه. هذه كناية طبعا، مو معنى أنه الرجل صار مجنونا، ولا كناية عن مزيد حيرته، أنه متخبط في معلوماته، متخبط في وضع الأمور في مواضعها. تراه يتكلم في الأصول ينتقل إلى الفلسفة، تراه يتكلم مثلا في الفقه ينتقل إلى الفلسفة، تراه أن يتكلم مثلا في المعتقدات يذهب إلى النقليات، وهكذا. يعني لا يضبط الأمور، لا يضعها في مواضعها، متخبط في المعلومات، ليس عارفا بوزنها. هذا كناية عن ذلك، كناية عن الحيرة والتخبط. وفي رواية أخرى حتى تاهوا في الأرض. فظاهر الرواية تاهوا في الأرض، يعني نتيجة كمال حيرتهم ظلوا، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى شيء. والمعنى الآخر تاهوا في الأرض بعكس الآية المباركة. ما هي الآية المباركة؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني بدل أن يسيروا في الأرض فينظروا كيف بدأ الخلق، تاهوا في الأرض. نحن عندما نقرأ هذه الآية المباركة قل سيروا في الأرض، لاحظوا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. السير في الأرض، لأن الأرض وعاء الحياة، والأرض مهد الكائنات الحية كلها، ففهم الحياة يبتني على السير في الأرض. سير في الأرض يعني مو السفر، سير في الأرض بمعنى التدبر فيها من حيث كونها وعاء الحياة ومهد الكائنات الحية. إذا تدبر الإنسان في الأرض من هذه الحيثية، حيثية كونها مهد الحياة، سيصل إلى كيفية بدء الخلق وإنشائهم على اختلاف طبائعهم وتفاوت ألوانهم. كيف جاء هذا الخلق؟ المخلوقات من الحيوانات والطيور والإنسان والأشكال والألوان، اختلاف الناس في أمزجتهم وطبائعهم وألوانهم، كما ذكرته الآية المباركة في قوله تبارك وتعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا الاختلاف الواسع المتنوع الذي هو مظاهر إبداع وكمال لله تبارك وتعالى، فيه دلالة على أنه كما أنه أوجد الناس بهذا الاختلاف، هو قادر على أن ينشئهم نشأة أخرى بصفات أخرى. كما أوجدهم بمختلف ألوانهم وأشكالهم وألسنتهم، فهو قادر على أن يوجدهم نشأة أخرى بأصاف أخرى وبمعالم أخرى. فكما أن النشأة الأولى كذلك، فالنشأة الثانية كذلك. فهذه الآية في معنى قوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي تستدلون بها على النشأة الأخرى. إذن السير في الأرض بهذا المعنى سيؤدي إلى تذكر النشأة الأخرى، بينما الاستغراق في البحث عن ذات الله وحقيقة صفات الله وحقيقة العلقة بين الله وبين مخلوقاته يحجب الإنسان عن السير في الأرض، ويوجب له ما هو معاكس لمدلول هذه الآية، وهو التيه في الأرض وعدم الوصول والاستدلال على شيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.